بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال الإمام النووي رحمه الله عليه: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، كما تقدم معنا في الدروس السابقة أن ذكر الكتاب هو من الإمام مسلم صاحب الكتاب، والتبويب كان من ترتيب الإمام النووي رحمة الله عليه. كتاب النكاح، النكاح قالوا هو الضم والتداخل، والنكاح هو سنة الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن أنكح النساء، وجاء ولكن أتزوج، وجاء وأنا أتزوج. والنكاح يأتي بمعنى العقد، ويأتي بمعنى الجماع، يأتي بمعنى العقد: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، بمعنى العقد، وهذا أكثر. ويأتي في بعض الأحيان بمعنى الجماع: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى تجامع، كما جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. والنكاح أجراه بعض أهل العلم على الأحكام الخمسة، منه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون مباحا، ومنه ما يكون مكروها، ومنه ما يكون محرما. فأما الواجب فكرجل عنده من المؤنة من المال، وعنده من الشهوة ما يخاف على نفسه من الحرام، فقالوا: هذا واجب عليه. وهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، إلى آخره. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج، وقد يكون مستحبا، وهذا كأن يكون الرجل يريد أن يتزوج فلانا ليعفها عن الحرام، هذا يكون مستحبا. الرجل ليس له طاقة ورغبة للنساء، لكن أحب من أجل هذا الأمر، فهذا يكون مستحبا. قد يكون أيضا مباحا، والمباح قالوا في رجل لا شهوة عنده وعنده من المؤنة، لا شهوة عنده وعنده من المؤمنة من المؤنة، فيكون مباحا. أما المكروه فقالوا رجل لا شهوة له ولا مؤنة، لا غنى، ما عنده مال، فيكون مكروها في حقه. أما المحرم فقالوا كأن يكون الرجل في وقت حرب في دار الكفار، قد التحمت الجيوش الإسلامية بالجيوش الكافرة، وهو يريد أن يتزوج، فقالوا يحرم عليه. أيضا العنين، العنين هو الذي لا ينتصب ذكره، فمنهم من جعله من باب المكروه، ومنهم من جعله من باب المحرم. المحرم إذا كان سيضر بالمرأة وغشها في ذلك، والمكروه إذا هي وافقت على مضض أنها تعيش معه على ذلك، يعني لا يأتي النساء، هذا قال له عنين، حيث أنه لا ينتصب ذكره. قال باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه أي للنكاح ووجد مؤنة عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعد ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. في هذا الحديث أولا لفتة مهمة وهي العلاقة والحب بين الصحابة رضي الله عنه، وكل واحد يتمنى لأخيه الخير ويتمنى حياة سعيدة لأخيه، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير. وهذه الأخوة تزداد عند أن ترى أخاك يحب أن يسعدك وأن يريحك لا أنه يتلذذ بعذابك. فعثمان أراد لابن مسعود رضي الله عنه أن يتزوج، وانظروا إلى الأدب من خليفة المسلمين في ذلك الوقت يقول لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن، يخاطبه بمخاطبة التكريم كما قيل أكنيه حين ألقاه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب، فذكر له كنيته، ذكر كنيته لتكريمه، وطلب منه أن يزوجه شابة أي فتاة حتى يتذكر زمن ما مضى، قيل حتى يعود إليه النشاط والرغبة في النساء، كما قال بعض الشراح إن الرجل إذا تزوج امرأة صغيرة ولو كبر في سن هذا الرجل فإنه يعود إليه الرغبة في النساء، ولا سيما إذا تزوج البنت الصغيرة. فذكره ابن مسعود بأن هذا الأمر قد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، النبي عليه الصلاة والسلام حث الشباب لأن الشباب رغبته في الزواج أكثر من الشيوخ من كبار السن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال والشاب نشأ في طاعة الله. الشاب تواق لهذا الأمر لكن عند أن يحجم عن هذا فهذه منقبة له، وأسوأ شيء لو كان كبير السن هو الذي يتوق للحرام ويتتبعه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، أولهم شيخ زان، وجاء أولهم ملك كذاب. شيخ كبير في السن يزني والعياذ بالله. لعلكم تذكرون الرجل الذي افترى على سعد بن أبي وقاص أبي إسحاق، فكان يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. فكبير السن عند أن يتتبع النساء يكون هذا أسوأ، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشباب أن يتزوجوا. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة قيل مؤنة الزواج وقيل الشهوة، قيل هذا وقيل هذا، وإن كان أكثرهم يقولون مؤنة الزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والذي جعلهم يرجحون على أنه مؤنة الزواج آثاث والمهر وغير ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لهذا الشاب أن له شهوة، فقال في آخر الحديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فلماذا الصوم؟ حتى يكبح جماع الشهوة. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء رض الخصية بحجر، يعني إقصاؤها، رض الخصية بحجر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مفعول الصوم يؤدي إلى ما يؤديه الإقصاء الاختصاء. وإشكال ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن بعض الناس ربما يقول: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم، مع أن الصوم ربما يثير الرجل، يثير الرجل أكثر. فقال: نعم، هذا في أول الأمر، أما إذا استمر الرجل في الصيام فإن هذا يبعد الشهوة ويقلل من شهوته، حتى قال: يكبح جماح الشهوة. فهذا هو ما ذكره ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أنس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الحديث الثلاثة سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في ألفاظ الحديث في طرق أخرى فتقلوه. فأولهم قال: أصلي ولا أنام، والثاني قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. هذا لفظ، واللفظ الثاني هذا. قال الأول: لا أتزوج النساء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من النساء، والله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فلماذا نحرم على أنفسنا شيئا أحله الله؟ وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وهذه رهبانية، وإلا الصواب أن الإنسان يأكل ما أحل الله عز وجل له، ولا يحرم على نفسه شيئا أحله الله. إذا كانت نفسه تعافه فلا بأس، لكن أنه يحرم على نفسه هذا الشيء فلا يجوز. عندك يا من يا صادق الحامدي، هناك أناس يقال لهم نباتيون، فهل فعلهم واعتقادهم هذا صحيح؟ عرفت النباتيون يعني لا يأكلون اللحم، ومن أشهرهم غاندي صاحب الهند، فكان على هذا المنوال لا يأكل اللحم أبدا. نعم، مذهب باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك الذين حرموا على أنفسهم. أما بعض الناس منذ أن ولدته أمه ولما كبر ما يعجبه يأكل اللحم ولا السمك، هكذا عدم رغبة، فلا نستطيع أن نغصبه ونأمره ونكلف عليه ما لا يطيق. وقال بعضهم: لا أنام على فراش، قد يقصد أنه ينام على الأرض، وقد يقصد أنه الفراش المقصود بها الزوجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قالوا الفراش بمعنى الزوجة، لكن الكلام له تقدير، الولد لصاحب الفراش، لصاحب الفراش، فيعبر عن الزوجة في بعض الأحيان الفراش. قال فحمد الله وأثنى عليه، فيه أن الكلمات والخطب والمواعظ يكون فيها حمد ويكون فيها ثناء. قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هذا كله أبطل النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن لهم أنه يفعل كذا وكذا وكذا. فمن رغب عن سنتي، يعني ما أحب سنتي، رغب إذا جاء بعدها عن أنه كره، وإذا جاء بعدها في أنه رغب بمعنى أحب. فمن رغب عن سنتي أي كره وتقال لها وأعرض عنها فليس مني، ليس مني، هذا أمر خطير، ولا ينبغي على المسلم أنه يعني يزهد نفسه في مثل هذه الأشياء. وأكثر من ذهب إلى هذا المنحى الصوفية، حاولون أنهم يزهدون في أنفسهم هذه الأمور مع أن الله عز وجل قد أحل لهم. يعني بعضهم ربما يذكر على أنه يكون ويحب أن يكون يعرض نفسه للشمس ويلبس الثياب المقطعة ويعمل ويعمل ويعذب نفسه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي ويكلف على نفسه في الحج وعلم أنه نذر لله فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. طيب، بقي في هذا الباب في الكلام على الاقتصاء، نؤجله إلى غد حتى لا نسرع في الكلام عليه، ونحن الحمد لله بكل تؤدة ندرس فحتى لا نهضم الكلام على الاقتصاء إن شاء الله. طيب، هل هناك سؤال؟ إلى هنا والحمد لله.